وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، اسمحوا لي أن نبدأ بالحلقة الأولى من مراجعات مادة العلوم البيئية والجيولوجيا. في الحقيقة أحب قبل ما ابتدي أن أنا ألقي الضوء على علم الجيولوجيا وعلى قيمة هذا العلم. علم الجيولوجيا من العلوم القيمة جدا من الناحية الوجدانية، لأن هذا العلم يدعو إلى التدبر في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم يدرس كل ما يتعلق بكوكب الأرض من حيث الظواهر، الحركات، الثروات الموجودة في باطن الأرض. وإذا تدبرنا في هذه الأمور فإن ذلك سيؤدي بنا إلى حقيقة واقعة، وهي أن هذا الكون إنما هو لم يخلق بمحض الصدفة، ولكنه من تدبير العليم الحكيم، فسبحان الله عما يصفون. ومن هذا المنطلق أحب أن احنا في لقائنا الأول نصلح النية جميعا على أن يكون دراستنا لمادة الجيولوجيا بالذات هي خالصة لوجه الله تعالى، حتى تساعدنا على التأمل والتدبر وعلى الإيمان بالخالق العظيم، خالق هذا الكون، وسبحان الله تعالى عما يصفون. الحقيقة أنا كنت محتار أبتدي الأول بالعلوم البيئية ولا بالجيولوجيا، لكن أبنائي وزملائكم قالوا لي نبتدي بالجيولوجيا، فإحنا إن شاء الله هنبتدي بالباب الأول. وأنا يعني أفضل أن الشرح يكون عبارة عن سؤال وجواب، و أي أسئلة أو أي استفسارات يعني أنا أرحب بها في أي وقت. إن شاء الله نبتدي نشوف السؤال الأول. الباب الأول، الجيولوجيا ومادة الأرض. الشكل التخطيطي الذي أمامك يمثل قطاع في الكرة الأرضية. خلي بالكوا يا أولاد معايا ان احنا في هذه المادة مطالبين بالرسومات، ولكن الحقيقة بعض هذه الرسومات بيكون مجسمات، فنحن مطالبين بالبيانات اللي عليها. وهناك رسومات اخرى سنحتاج الى ان احنا نتمرن عليها، وسيخصص لها باذن الله حلقة كاملة. اما المجسم الذي امامنا فانه غالبا بتكون الأسئلة عبارة عن بيانات. نشوف السؤال الأول، بيقول لي اكتب مدلول هذه الأرقام وسمك كل طبقة. طيب لو ابتدينا كده مع بعض يا أولاد بالطبقة رقم واحد، فكلنا عارفين ان دي القشرة الأرضية، والقشرة الأرضية بتنقسم إلى قشرة قارية وقشرة محيطية. القشرة القارية قد يصل سمكها إلى 60 كيلومتر عند القارات وفي بعض الأماكن، أما القشرة المحيطية فهي قشرة رقيقة يتراوح سمكها ما بين 8 إلى 12 كيلومتر. جميع صخور القشرة الأرضية تتلخص في ثلاث أنواع، فهي إما أنها صخور نارية أو رسوبية أو متحولة. طيب نشوف الإجابة مع بعض. ننتقل إلى القطاع الثاني أو الغلاف الثاني من أغلفة الأرض، وهو الوشاح الأرضي. الوشاح الأرضي هو أكبر أغلفة الأرض، حيث يصل إلى كما يشكل حوالي 80% من حجم الكرة الأرضية، ويصل سمكه إلى حوالي 2900 كيلومتر. وفي خلق هذا الوشاح إعجاز من الله سبحانه وتعالى. فالوشاح من حيث الطبيعة الصخرية جميعه صلد، ويجوز أن نقول صلد، ولكن الأدق أن نقول صلد، ما عدا الجزء الخارجي من الوشاح. يصل سمكه إلى حوالي 350 كيلومتر، وهذا الجزء ليس بالصلب ولا بالسائل. هيقول لي طب انت كده بتحيرنا معاك يا استاذ. لا، الواقع ان طبيعة هذه الطبقة تختلف. فلو قرأنا الوصف العلمي معا يمكن ان نتدبره. 350 كيلو متر الاولى عبارة عن صخور لدنة مائعة تتصرف كالسوائل تحت تأثير الضغط ودرجة الحرارة. ده كمان في تكملة للموضوع، بيقول لك وتسمح بانتشار دوامات الحمل التي تساعد على حركة القارات. مثال يا أولاد، العبارة الأخيرة دي محتاجة وقفة. أولا، يعني إيه لدنة ويعني إيه مائعة؟ الموائع كل ما هو ليس صلب فهو مائع. ولكن هل يجوز أن نقول أن 350 كيلو متر الأولى من الوشاح سائل؟ لا، خطأ. ما إيه هو التعبير الدقيق؟ قال لك أنه مادة لدنة. طيب يعني إيه لدنة؟ لو حبينا أن احنا نشبه بتشبيه بسيط جدا، على سبيل المثال لو قلنا العجين، هل يمكن أن نصف العجين بأنه سائل؟ لا. طب هل هو صلب؟ لا، إذن فهو لدن. طيب لو شكلنا قطعة عجين وحطناها على سبيل المثال في كيس نايلون، وثقبنا الكيس، قطعنا طرف من طرفه، وبدأنا نضغط، خلي بالك من كلمة نضغط دي، على الكيس، مش هينساب العجين كما لو كان سائلا مع فرق التشبيه. إذن هذه الطبقة 350 كيلو متر ليست سائلة وليست صلبة، ولكنها مادة لدنة. يظل الشق الأخير، وهو أنها تسمح بانتشار دوامات الحمل، ورجع بيقول لي التي تسمح بحركة القارات. كلنا عارفين أن القارات بتتحرك طبقا لنظرية ألفريد فيجنر. والميزة في هذا الجزء من الوشاح أنه يسمح بانتشار دوامات الحمل الحرارية، هذه الدوامات هي التي تسبب حركة القارات. يظل نقطة ان احنا نعرف ان الوشاح يتكون من اكاسيد الحديد والسيليكون والمغنيسيوم. ننتقل الى الرقم 3، وهو يمثل اللب الخارجي للارض. اللب الخارجي للارض مصهور، ويصل سمكه الى حوالي 2100 كيلومتر، وكثافة المادة فيه تصل الى 10 جرام للسنتيمتر المكعب. وهذا الجزء من الارض يقع تحت تأثير 3 مليون ضغط جوي. يظل رقم 4 ليمثل لب الارض الداخلي. لب الارض الداخلي صلب، ويصل سمكه الى 1350 كيلومتر، وكثافة المادة عالية جدا في هذه المنطقة نظرا للضغط الشديد، حيث تصل كثافة المادة الى 14 جرام للسنتيمتر المكعب. ونقف هنا وقفة، فان لو لاحظنا كده يا اولاد ان اللب الخارجي مصهور واللب الداخلي صلب، ومعنى هذا ان هناك تباين في حالة اللب ما بين اللب الخارجي مصهور والداخلي صلب. ومن هنا استنتج العلماء واستطاعوا أن يفسروا أصل المجال المغناطيسي للأرض. فقد ظل أصل المجال المغناطيسي للأرض عرضة للعديد من النظريات، إلى أن ثبت أن السبب في وجود مجال مغناطيسي للأرض هو تباين حالة اللب ما بين اللب الخارجي المصهور واللب الداخلي الصل. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني من أسئلة المقال، وخلي بالكم معايا يا أولاد إن المادة هنا تتراوح الأسئلة من أسئلة المقال إلى أسئلة موضوعية وأسئلة التعليلات. واسمحوا لي قبل ما أدخل في إجابة السؤال الثاني إني أعلق على هذه النقطة. كان دايما أبنائي يسألوني إزاي نذاكر من كتاب مراجعة أو إلى آخره. بصوا يا أولاد، الصح إن أنا دايما ببتدي بالأسئلة الكبيرة اللي حجمها كبير، بمعنى الأسئلة المقالية أنت بتكتب نبذة مختصرة عن موضوع ما. لو حفظت هذا السؤال ستجد بعد ذلك أن أسئلة التعليل من أسئلة المقال، فيكون الحفظ مرة واحدة ويكفيك فقط بعد ذلك أن تقرأ التعليلات لتعرف أن السؤال قد يأتي بأكثر من صيغة. ولذلك فأنا أنصح دائما في حالة المذاكرة من كتاب للمراجعات أو من مختصرات أن نبدأ بالكم الكبير ونحفظه، فإن الحفظ بيكون مرة واحدة بعد الفهم، ثم بعد ذلك تأتي الأسئلة الفرعية وهي التعليلات أو الأسئلة الموضوعية مثل الاختيار من متعدد أو تصحيح المعلومة، وفي ذلك اختصارا للوقت. نرى بقى السؤال الثاني. اكتب نبذة مختصرة عن نشأة كل من الغلاف الجوي والغلاف المائي. طيب نبدأ بالغلاف الجوي على سبيل المثال. الغلاف الجوي نشأ أثناء تكون بنية كوكب الأرض، يعني وهو جسم كوكب الأرض بيتكون نشأ الغلاف الجوي. طب كيف نشأ هذا الغلاف؟ قال لك أن هناك بعض العناصر الكيميائية كانت تصاحب المادة المنصهرة. معنى ذلك أنه في عند تكون بنية الكوكب كانت هناك مادة منصهرة، ومع هذه المادة المنصهرة كانت توجد بعض العناصر الكيميائية. هذه العناصر الكيميائية استطاعت أن تظل منفردة. طيب تفضل. أهلا وسهلا، معنا اتصال.
معنا اتصال.
بس مش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذنا. أهلا بك. تفضل.
ده أحمد شفيق.
أهلا بك يا فندم.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله نحمد الله.
منور كمال الرحمة.
الحمد لله. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الله يحفظك. شكرا يا أستاذ باسم. الله يجزاك الله كل خير.
يوفقك يا رب ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
ويوفق كل طلبة الثانوية العامة ان شاء الله. والله احنا بنرحب بيك معنا في قناة الرحمة.
الله يخليك حبيبي. نحن نسألك
كل الموجودين في الاستديو على المجهود الرائع اللي معمول يعني، وان شاء الله باذن الله موفق باذن الله رب العالمين.
شكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير، ونسألك صالح الدعاء لابنائنا، لان انا متهيألي كده ما بقاش فاضل في السنة حاجة يا استاذ باسم. فيعني نرجو أن نتوجه جميعنا بالدعاء لكي يوفقهم الله، وإن شاء الله كده نراهم من المتفوقين بإذن الله. شكرا لاتصالك، جزاك الله خير. نرجع أولاد لموضوعنا. فإحنا كنا بنتكلم عن نشأة الغلاف الجوي، وقلنا أن نشأ الغلاف الجوي أثناء في تزامن أثناء تكون بنية كوكب الأرض. كيف نشأ؟ قلنا أن كانت هناك كتلة من المواد المنصهرة، ومع هذه الكتلة المنصهرة كانت هناك بعض العناصر الكيميائية. هذه العناصر استطاعت أن تظل منفردة وظلت في حالتها الغازية، فأحاطت بالكرة الأرضية لتكون الغلاف الجوي. الجزء الثاني من السؤال بيسأل عن نشأة الغلاف المائي. نشأ الغلاف المائي أثناء وبعد. لاحظ أن الغلاف الجوي كان أثناء فقط، يعني كانت تزامن أن الغلاف الجوي نشأ وكان جسم كوكب الأرض بيتكون، ولكن الغلاف المائي نشأ أثناء وبعد تكون اليابسة. طيب كيف نشأ هذا الغلاف؟ تكثفت الأبخرة الشديدة اللي كانت بتنتج من البراكين من الثورات البركانية، لأن أثناء تكون اليابس فيما يبدو أن كانت البراكين تلفظ من أحشائها كما يقولون، فكانت تخرج الحمم، وطبعا كانت بتتصاعد زي ما احنا عرفنا بعد كده الأبخرة الكثيفة. هذه الأبخرة أخذت تتكثف، ثم بعد ذلك هطلت الأمطار الغزيرة لكي تملأ الأحواض. خلي بالك من لفظ الأحواض دي، وهو تعبير علمي يقصد به كل الأماكن المنخفضة على سطح الأرض. فملأت هذه المياه الأحواض وملأت الفجوات، بل وتسربت في الشقوق والثغرات، لأن النهاردة أنا عندي مسطحات مائية، بحار، عندي أنهار، وعندي مياه جوفية، وكل هذا قد يندرج تحت الغلاف المائي. إذن فإن الأمطار الغزيرة الناتجة من تكثف الأبخرة البركانية ملأت الأحواض والشقوق والثغرات الموجودة في الأرض لكي تكون الغلاف المائي. ننتقل بإذن الله إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث وضح المقصود بكل من التراكيب الجيولوجية تكتونية الأصل والتراكيب الأولية. قد يصح يا أولاد أن هذا السؤال قد يأتي في صورة مقارنة. طيب تعالوا مع بعض كده نمسك النقطة الأولانية، إيه هي التراكيب الجيولوجية تكتونية الأصل؟ أولا عايز أعرف يعني إيه تراكيب جيولوجية. خلي بالك معايا أن صخور الأرض لا تظل على وضعها اللي نشأت عليه إلى ما لا نهاية، بمعنى أن الصخور تتكون إما أنها نارية أو رسوبية زي ما هنعرف بعد كده، ولا تظل على هذا الوضع ثابتة مدى حياتها أو مدى حياة الأرض، ولكنها عرضة للتشوهات، يتغير شكلها، يتغير وضعها. والذي يغير شكل ووضع الصخور هو نوعين من العوامل، بعض هذه العوامل تعرف بالعوامل الخارجية والآخر بالعوامل الداخلية. ما هي العوامل الخارجية التي تغير سطح الأرض والتي تؤثر على شكل الصخور؟ خلي بالك دي تيجي سؤال لوحدها. العوامل الخارجية لو حبينا نلخصها في كلمتين، هي كل ما يتعلق بالغلاف الجوي والمائي. يعني ايه؟ الرياح، الأمطار، الأنهار، السيول، المياه الجوفية أيضا تغير من شكل صخور الأرض. طيب أما العوامل الداخلية دي تطلع إيه؟ ده نوع من العوامل قوي جدا، بيستمد طاقته من الحرارة الكامنة والضغوط الشديدة الموجودة في جوف الأرض. طبعا لنا أن نتخيل، لأن بعد الطبقة الأولانية لما بننزل في العمق درجة حرارة الأرض بترتفع جدا والضغوط شديدة جدا، فهذه الضغوط وهذه الحرارة الكامنة تحرك العوامل الداخلية. العوامل الداخلية بتؤدي إلى ثورات البركانية، وقد تؤدي إلى حدوث الزلازل أو انحسار البحار في بعض الأماكن وطغيان البحار في أماكن أخرى. إذن لا شك في أن أيضا العوامل الداخلية تلعب دورا كبيرا في تشكيل صخور الأرض. ومن هذا نستنتج أن كلمة التراكيب الجيولوجية يقصد بها التشوهات والأوضاع التي تتخذها صخور القشرة الأرضية تحت تأثير العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية. من المنطلق ده تعالوا نرجع لسؤالنا، وهو احد الاسئله الهامه. احنا جينا لان التراكيب الجيولوجيه دي كتير قوي، فلك نقسم، فتقسموا الى مجموعات كبيره. نخص بالذكر هنا في السؤال التراكيب تكتونيه الاصل. عبارة عن ايه؟ التراكيب الجيولوجية تكتونية الاصل هي عبارة عن تشوهات زي ما اتفقنا بتحصل في الصخور. طب ايه هو التشوه اللي يحصل في الصخر؟ ما هو اما ان يكون تشقق، وخلي بالك في اختلاف، او تصدع او انسناء يحدث للصخور. اذا العوامل او التراكيب التكتونية هي عبارة عن تشققات او تصدعات او انسناءات والتواءات تحدث في الصخور. طيب ايه سبب التسمية؟ ليه قلنا على هذه المجموعة من التراكيب بانها تكتونية الاصل؟ السبب يعود الى ان هذه التراكيب تحدث بفعل العوامل الداخلية، اي ما يطلق عليه العوامل الداخلية التكتونية، هي القوة المنبعثة من بطن الارض. وهذه القوة زي ما قلت لكم قد تؤدي الى الاحداث الكبيرة مثل الزلازل والبراكين، او قد تؤدي الى انحسار البحار في بعض الاماكن وتقدمها في اماكن اخرى. طيب ايه امثلة هذه التراكيب تكتونية الاصل؟ لو بصينا يا اولاد في الرسمة اللي فوق ونبص على امتداد الطبقة اللي يكون لونها مثلا اعتقد ثالث طبقة يميل اللون الازرق تقريبا، لو بصينا كده يا اولاد الطبقة دي فيها تشقق. طيب بصوا معايا، هل في اي حركة في الرسم ده؟ لا، مفيش اي حركة، بمعنى ان الطبقة اتشققت وظلت في مكانها، لم يرتفع جزء ولم ينخفض. اذا هذا النوع من التراكيب هنسميه الفواصل، وهي كسور في الصخور الرسوبية او النارية او المتحولة، ولكن بدون اي ازاحة للصخور. طيب تعالوا نتأمل الرسمة اللي تحت. بص يا اولاد كده لاي طبقة من الطبقات في الجانب الايمن من الرسمة، هنلاحظ ان الطبقة اللي لونها بني دي اتحركت، قد تكون صعودا او هبوطا. اذا معنى كذا ان حصل دلوقتي كسر، وبعد الكسر حصلت حركة اي ازاحة، وهذا نوع من التراكيب يعرف باسم الفوالق. من الواضح بقى المثال الثالث، وهي ان طبقات الصخور اللي موجودة على الرسمة الثانية تعرضت لعملية التواء او انسناء، وهذا التراكيب يعرف باسم الطيات. نشوف التراكيب الاولية عشان في الاخر نقدر نعمل مقارنة ما بين الاثنين. التراكيب الاولية هي بعض الاشكال اللي بتحدث في الصخور ولكن بتأثير العوامل البيئية والمناخية. غالبا هذه الاشكال بتحدث في الصخور الرسوبية. طيب ايه المقصود بالعوامل البيئية والمناخية؟ قد يجوز التعبير انها ان احنا نقول انها العوامل الخارجية مثل الرياح، الجفاف، الحرارة، التيارات المائية. طب ايه هي امثلتها؟ عندنا مثال واضح جدا ويمكن كلنا بنشوفه، وهو التشققات الطينية. فدايما واضح جدا ان الارض الزراعية بعد ما بتجف بيحدث هذا النوع من التركيب الاولي، وايضا ما يعرف باسم علامات النيم التي تبدو وكأنها تموجات في الرمل، وهناك ايضا ما يعرف باسم التدرج الطبقي او التطبق المتقاطع. اذا من الواضح جدا ان اول فارق بين التراكيب التكتونية والاولية هي طبيعة القوة ونوعية الاشكال. فالتراكيب تكتونية الاصل تحدث بفعل القوة الداخلية، اما الاولية فتحدث بفعل عوامل بيئية ومناخية. والامثلة تعتبر ايضا فروق ويجوز ان اضعها في المقارنات. فمن امثلة التراكيب التكتونية زي ما احنا عرفنا الطيات والفوالق والفواصل، اما التراكيب الاولية فمنها التشققات الطينية، علامات النيم، التدرج الطبقي، والتطبق المتقاطع. ننتقل باذن الله الى السؤال التالي. درست الطيات كاحد التراكيب الجيولوجية، احنا عارفين دلوقتي انها تكتونية الاصل، اجب عن الاسئلة الاتية. السؤال الاول، الى اي نوع من التراكيب الجيولوجية تنتمي الطيات؟ يعني انا هسيبكم انتوا تجاوبوا بقى. الواضح انها تنتمي الى التراكيب الجيولوجية تكتونية الاصل. السؤال الثاني، خلي بالك من جزئية هنا، الطيات بتبدو اكثر وضوحا في الصخور الرسوبية. يجوز ان السؤال ده يجي تعليل، مش معنى ليه الطيات بتبدو اكثر وضوحا في الصخر الرسوبي. طب بصوا بقى معايا يا اولاد، هو الصخر الرسوبي عبارة عن ايه؟ طبقات فوق بعضيها. لما تكون طبقات فوق بعضها وتعرضت لانسناء، فيسهل ان انت تلاحظ هذا الانسناء. انواع الصخور الاخرى قد لا تكون طبقات فوق بعضها، وقد يصعب عليك ان انت تلاحظ الطيات فيها. لذلك لو انا حبيت اجيب لك دي تعليل وهقول لك علل تبدو الطيات اكثر وضوحا في الصخور الرسوبية، يكفيك انك تقولي ثلاث كلمات: تبدو الطيات اكثر وضوحا في الصخور الرسوبية وذلك لطبعها الطبقي، او لانها تبدو في صورة طبقات. طيب ننتقل الى الجزئية الثانية من السؤال، وهو ما الاهمية الاقتصادية للطيات؟ طبيعي لازم نعرف كل حاجة اهميتها الاقتصادية ايه، فبندرسها ليه. الطيات عبارة عن مصايد او مكامن يتجمع فيها البترول والمياه الجوفية بالاضافة الى الخامات المعدنية. الجزئية الثانية في السؤال او الجزئية الثالثة، ما الخصائص الجيولوجية التي تشترك فيها الطيات؟ خلي بالكم معايا يا ولاد كده، السؤال ده بيسأل في ايه؟ بيقول لي ان في صفات عامة بتجمع الطيات كلها على اختلاف انواعها. اصل ايه انواع الطيات؟ يا اما محدبة يا اما مقعرة. ايه هي الصفات اللي بتشترك فيها جميع الطيات؟ اول حاجة تعالوا نتكلم على المساحة اللي بتشغلها الطية على سطح الارض. اولا ممكن في الحقل الواحد، يعني في المكان الواحد، الاقي ان الطيات في اكتر من طية، كل واحدة فيهم بتشغل مساحة مختلفة، تتراوح مساحة الطية من بضع امتار وقد تصل الى عدة كيلومترات في المنطقة الواحدة. طيب النقطة الثانية، بيقولك قلما توجد الطية الواحدة منفردة في الطبيعة. يعني ايه يا اولاد؟ بصوا معايا كده، صعب جدا، انت عارف ان الطية احد التراكيب، انك تلاقي طية بس. يعني ايه انا ازاي؟ خلي بالك الطي ده بيحصل فين؟ في الصخور. من الواضح ان هناك درجة من المرونة في الصخر، ولكن ما ننساش ان هو صخر برضه يا اولاد. بمعنى ان اثناء عملية الانسناء او الطي، مش وارد ان وانا بطوي يحصل تشقق. طبيعي لان ده صخر. اذا بتلاقي ان الطية كتركيب جيولوجي لا يوجد منفرد. نادرا ما الاقي طية كده كلير قوي، ويعني لا ما بتحصلش، انا كجيولوجي ما شفتهاش في الطبيعه. لكن غالبا شكل الطيه بيتعقد من كثره التشققات والتصدعات. طبيعي لان قوه الضغط تؤدي الى الانسناء، وقد يصحبها بعض التشقق او احيانا التصدع. طيب الخاصيه الثالثه، ان الطيه لا توجد على نظام ثابت في الطبيعة. يعني ايه يا اولاد؟ يعني النهاردة انت رحت شفت الطية الفلانية، ممكن غيرك من الجيولوجيين يروح بعدها بفترة طويلة يجد ان نظام هذه الطية اختلف. ليه؟ لان الطية غالبا بتعاني من تكرار لعملية الطي. ما هي القوة موجودة لسببة الطي، فهي طوت، لا مانع من ان يتم تكرار الطي. لذلك فإن الطية نادرا ما تتواجد أو تستمر في الطبيعة في نظم وأشكال ثابتة. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. خلي بالكم بقى معايا يا أولاد، السؤال ده ورسمة الطية من أسئلة الرسومات، وقد يجوز انها تأتي بيانات او ان احنا نرسمها بايدينا، وان شاء الله في حصص قادمة او في محاضرات اخرى سوف احاول ان انا اقرب لذهنكم ابسط الطرق لرسم هذه التركيبة. طيب اذكر اهم عناصر وصف الطيات، ونقول كده يا اولاد ان هذا من الاسئلة الهامة. طيب تعالوا معايا كده، لو بصينا على الرسم هبص تلاقي في مستوى اصفر مسطح. المستوى ده لو لاحظنا بيقسم الطية لقسمين متساويين ومتشابهين، هذا المستوى يعرف باسم المستوى المحوري. لو بصينا بعد كده هلاقي ان في كتلتين من الصخور على جانبي المستوى المحوري، الكتلتين دولت يعرفوا باسم الجناحين. طيب يتفضل عندي محور الطية. الحقيقة محور الطية ده أولاد موضع لأكثر من سؤال. إيه هو المحور؟ المحور هو ممكن أقول والله هو الخط الوهمي، لأنه فعلا وهمي، هو مش موجود في الطبيعة، ده موجود على السكتش المرسوم فقط. هو الخط الوهمي. أنهي خط وهمي؟ الذي يقطع فيه أو الناتج من تقاطع المستوى المحوري بسطح الطية. المستوى المحوري المسطح قطع الطية في خط، هذا الخط يعرف باسم المحور. ويجوز أيضا أن احنا نقول أنه هو الخط الوهمي الذي تميل عنده. هو بالضبط هيبقى المحور هنا لو دي طية، فاحنا بنقول أن المحور هو الخط الوهمي الذي تميل عنده صخور احد الجناحين اهو في اتجاه مضاد لميل الجناح الاخر. ما هو دي ملت الناحيه دي، راحت دي ميله الناحيه الثانيه. يبقى اذا انت ليك الحق انك تجاوب بطريقتين، وانا افضل ان لو جالك سؤال المحور تكتب التعريفين. التعريف الاول هو عباره عن خط وهمي ناتج من تقاطع المستوى المحوري بسطح الطية، ويجوز ان انا اقول انه هو الخط الوهمي الذي تميل عنده صخور احد الجناحين في اتجاه مضاد لميل الجناح الاخر. طيب يتفضل سؤال في المحور، يقول لك الله النهاردة الطية الواحدة قد يوجد بها اكتر من محور، ما تفسيرك للكلام ده؟ الله، ما احنا لسه بنقول ان الصخور الرسوبية عبارة عن طبقات فوق بعضها، ادي طبقة ودي التانية، الطبقتين اتعرضوا لعملية انسناء فاصبحوا طية واحدة، ولكن الطية هنا اللي هي بمثلها بايدي عبارة عن طبقتين من الصخور، اذا لكل طبقة محورها الخاص. يبقى فعلا ان الطية الواحدة قد تحتوي على اكتر من محور، لان الطية الواحدة قد تتكون من اكتر من طبقة. يجوز في عبارة ملخصة جدا اقول وذلك لتعدد طبقات الطية. يفضل عندي عنصر واحد من العناصر التركيبية للطية، وهو بصوا معايا يا اولاد الوجهتين. تعالوا بقى كده نفهم ما نحفظش. ايه الوجهتين؟ انا هقول كده بصوا معايا، اقول هو الجزء الامامي والجزء الخلفي عند النظر للطية. بس النظر ازاي؟ دي مشروطة. عند النظر للطية في وضع عمودي على المستوى المحوري. مش احنا اتفقنا ان المستوى المحوري كده؟ طيب انا لو بصيت في وضع عمودي على المستوى المحوري كده، ها يبقى هو ده اللي انا شايفه، الجزء الامامي والجزء الخلفي اذا نظرنا للطية في وضع عمودي على المستوى المحوري. طيب واحد يقول لي يا استاذ احنا دلوقتي لو قلنا التعريف وقلنا ان هو الجزء الامامي والجزء الخلفي ونسينا نقول عند النظر للطيه في وضع عمودي على المستوى المحوري. ننقص الواقع لو انا اللي بصحح هنقص ليه؟ اصلك ممكن تبص للطيه كده وممكن تبص لها كده. طب لو انت بصيت كده بالوضع ده ينفع ان تكون هي دي ودي وجهات الطيه؟ ازاي ده احنا لسه قايلين ان هما دولت الجناحين. لذلك ما تفقدش درجات ببلاش، خساره خساره تبقى فاهم وتظن تبخل في انك تكتب المعلومه، لان دوت هيخليك تنقص. الله، طب ما انت عارفها يا اخي اكتبها. يبقى لازم هنا اقول ان الوجهتين او وجهات الطيه هي الجزء الامامي والخلفي اذا نظرنا للطيه في وضع عمودي على المستوى المحوري. انتقل الى السؤال الاخر. السؤال السادس، ابتدينا نخش يا اولاد على التركيبه الثانيه من التراكيب الجيولوجيه التكتونيه الاصل. السؤال بيقول اذكر اهم انواع الفوالب. طيب تعالوا الاول قبل ما نشوف انواع الفوالق نعرف يعني ايه فالق. الفالق بمنتهى البساطه هو كسر بيحدث في الصخور او في الطبقات. المساله هل هي مساله كسر فقط؟ لا، لو انا عملت كده وسكت يبقى ده تشقق ويبقى ده مجرد فاصل، ولكن الفالق غير الفاصل. الفالق عبارة عن كسور تشققات وبعدين كسور تحدث في الصخور، ماشي، مصحوبة، ركز معايا كده في التعريف، بحركة نسبية. مصحوبة بإيه؟ حركة نسبية. يعني حركة نسبية؟ خلي بالك كلمة نسبية هنا معناها ان كتل الصخور المهشمة اهي بتتحرك حركة نسبية على سطح الفالق. ما هم دولت كانوا كتلة واحدة واتكسروا، فالشاهد كده ان حصل تشقق وبعدين حصل انتقال، حصلت حركة. هذه الحركة نسبية. الصخور المهشمة الموجودة على جانبي الفالق تتحرك واحدة عكس الأخرى، ممكن دي تنزل ودي تطلع أو يحدث العكس. طيب بناء على ذلك لما جينا نقسم الفوالق ابتدينا ان احنا نفكر ايه أساس التقسيم. لقينا ان احسن حاجة اقسم وانوع عليها الفوالق هي اتجاه حركة الصخور المهشمة. يبقى انا هنا لما هقول ان الفالق ده نوعه كذا هقول ان هو نوعه كذا بناء على الحركة اللي اتحركتها الصخور. طيب تعالوا بقى نرجع للسؤال بتاعنا كده. اول نوع هو الفالق العادي. هو عبارة عن ايه؟ هو كسر بيحدث في الصخور. طب بيحدث نتيجة ايه؟ عملية شد. طيب شكله ايه؟ بتتحرك صخور الحائط المعلق وهو الحائط العلوي الى اسفل. خدت بالك؟ بالنسبة للحائط السفلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا حددت وقلت ان الفالق ده عادي لان الحائط المعلق اللي موجود هنا، لو افترضنا ان ده سطح الفالق، الصخور كانت هنا وقصادها الناحية التانية، فاللي حصل هنا ان الصخور اللي فوق دي، بص ده اسمه الحائط العلوي او المعلق، مش ده متعلق فوق يبقى هو الحائط المعلق. انا لما شديت من الجنبين رح نزل لتحت. يبقى هنا بقى تخلي بالك معايا ان الفالق العادي يحدث نتيجة شد في الطبقات وفيه تتحرك صخور الحائط العلوي الى اسفل بالنسبة للحائط السفلي. طيب نرجع تاني ونقول هو ايه العلوي وايه السفلي، ايه المعلق وايه السفلي. يا اولاد لو افترضنا ان ده سطح الفالق اللي فوق ده، مش ده السطح العلوي اللي يتحرك على العلوي؟ يا اخي يبقى علوي، يبقى الصخور اللي هنا تبقى صخور حائط علوي او حائط معلق، وخلاص طالما ده العلوي يبقى ده السفلي. فالواضح ان الصخور اللي هنا اتحركت لاسفل نتيجة شد في الطبقات. طب قياسا عليه قول لي بقى انت ايه هو الفالق المعكوس. اولا هو الفالق اللي بيحدث نتيجة ضغط في الطبقات. طبقة اهي ورحنا ضغطين، بص انا عملت ايه؟ ضغط، فتتحرك صخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبة للسفلي. يبقى لو قارنا الفالق العادي يحدث نتيجة شد، المعكوس نتيجة ضغط، ايه اللي بيحصل؟ الفالق العادي تتحرك صخور الحائط العلوي الى اسفل، بينما الفالق المعكوس تتحرك صخور الحائط العلوي الى اعلى. النوع الثالث وهو الفالق الخسفي او الخندقي. وخلي بالك انا احب ان انت دايما تعرف مرادفات المعنى، يعني لو اسمه خسفي واسمه خندقي لازم تعرف الاسمين عشان ما ترتبكش في الامتحان. طيب هنا بقى الفالق الخسفي ده بيحصل ازاي؟ الصخور هنا مش هتتأثر بفالق واحد، لا ده بفالقين. الفالقين دولت هيعملوا ايه؟ قال لك هيتحدوا، يعني يتقابلوا في الحائط العلوي. الله، يبقى ايه اللي حصل؟ ادي كتلة من الصخور وراح جه فالق وفالق تاني كسروا الصخر، فالكتلة اللي في النص نزلت لتحت. طب الفالقين دولت اتقابلوا في انهي حائط؟ قال لك ده الحائط العلوي. ليه؟ بص الايدي كده، مش ده السطح العلوي؟ يبقى الصخر اللي هنا علوي، ما هو اللي نزل لتحت. يبقى اذا الفالق الخسفي او الخندقي عندما تتأثر الصخور بفالقين، الفالقين يتحدان في الحائط العلوي. واحد يقول لي الله يا استاذ هو كله الحائط العلوي؟ لغاية دلوقتي يا اولاد كل اللي انا بقوله علوي. طب تعالى بقى نشوف الفالق الاخير او قبل الاخير اللي هو الفالق البارز، ويجوز ان احنا نسميها سواتر ومفردها ساتر. الفالق البارز يحدث عندما تتعرض الصخور لفالقين. مالهم بقى هنا المرة دي؟ خلي بالك معايا، يقول لك يتحدان في الحائط السفلي. الله، يبقى الخندقي كان كده. فبص الفالقين هم اتقابلوا فين؟ مش ده السطح العلوي؟ يبقى الصخر ده علوي في الحائط العلوي. لكن الفالق البارز بص لو انا عملت كده يبقى ايه اللي حصل؟ الصخور برزت كده. يبقى يحدث عندما تتأثر الكتل الصخرية بفالقين، مالهم؟ قال لك يتحدان في الحائط السفلي. يبقى الوحيد اللي بقول فيه السفلي هو الفالق البارز. يظل عندي اخر نوع وهو الفالق الدسر، واسئله الفالق ده كتيره لانها ممكن تيجي تعليل. يقول لك ايه هو الفالق الدسر؟ ماشي، ده سؤال. يرجع تاني يقول لك علل. يسمى الفالق الدسر بالفالق الزحفي. طب ما تيجي بص تعالى ناخد الاجابه من الاسم. هقول له ايه؟ هقول له والله هو الفالق الدسر يعرف بالزحفي لان الصخور المهشمه، خليك معايا، هو اللي حصل ايه؟ انا لا عندي حاجة طلعت ولا حاجة نزلت. اللي حصل المرة دي ان كتل الصخر كانت عاملة كده، طيب اتكسرت، فبص تلاقي الصخور المهشمة بص تزحف لمسافة ما، لمسافة افقية. على ايه؟ على سطح الفالق اللي شكله ايه؟ الذي يكاد يكون افقي تقريبا. يبقى الفالق الدسر او الثراست فولت او الفالق الزحفي يعرف بهذا الاسم لأن الصخور المهشمة بتتحرك لمسافة أفقية، لمسافة ما، أي مسافة أفقية، على سطح الفالق الذي يكاد يكون أفقي تقريبا. ننتقل إلى السؤال اللي بعد كده. السؤال السابع، واسمحوا لي يا أولاد أقول إن هذا السؤال رغم سهولته هو أحد الأسئلة الهامة جدا. السؤال ده بيجي بأكتر من طريقة، وكل يا ولاد ما زادت الطرق اللي بيجي بيها السؤال زادت احتمالات انه يجي في الامتحانات كتير. بصوا هو بيقول لي ايه الظواهر اللي بتصاحب الفوالق، يعني لما بيحصل تفلق في الارض ايه الظواهر اللي بتصاحب هذا التفلق. طب ما يرجع السؤال ويجيني باسلوب تاني يقول لي كيف يمكن اكتشاف وجود فلق في الطبيعة مثلا، ليه لا؟ طيب بص يا اولاد، ايه هي العلامات او الظواهر اللي بتصاحب الفوالق اثناء حدوثها؟ اول حاجة بيقول لك انثقال جانبي الفالق مع وجود خطوط موازية لاتجاه حركة الصخور. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا كده، دول كانوا كتلتين صخر واتكسروا، يا اما دي طلعت لتحت، اسف نزلت لتحت، يا اما طلعت لفوق. طب سطح الكسر ده شكله ايه؟ غالبا بيبقى ناعم، وده الطبيعي. هات اي حاجة واكسرها كده وبص على سطح الكسر يبقى شكله ايه. فلذلك قالك دي احد العلامات وهي انثقال جانبي الفالق. ده مش بس كده، قالك مع وجود خطوط موازية لاتجاه الحركة. يعني ايه يا ولاد؟ ما ننساش ان اللي بينزلق ده صخر، طب هو ينزل كده بسهولة؟ مش هيخربش؟ لا هيخربش، لازم تبص تلاقي الخربشة دي تطلع ازاي، كأنها خطوط موازية لاتجاه الحركة. فلو الصخرة نزلت لتحت هتبص تلاقي فيه خدوش ماشية كده، خطوط موازية. طيب لو اتحركت بالعرض نفس الحكاية، ما هو ده كسر برضو، انها تمشي كده هلاقي خطوط موازية لاتجاه الحركة. اذا اول علامة واول ظاهرة بتصاحب الفوالق هي انثقال جانبي الفالق مع وجود خطوط موازية لحركة الصخور. العلامة التانية، ودي شيء بديهي، وزي ما بقولك انت ما تعقدش نفسك في حاجات مش محتاجة حفظ، يقولك وجود صخور مهشمة. ده انا بتكلم على صخور بتتكسر، فمش هلاقي صخور وفتات صخري متنطور، لا، يبقى دايما هلاقي على سطح الفالق شوية صخور مهشمة، فتات صخري متناثر. طيب النقطة التالتة او الظاهرة التالتة، بيقولك وجود ينابيع مية حارة ونافورات طبيعية. طبعا، ما هو ده لازم يحصل يا اولاد. ليه لازم يحصل؟ لان بص، التشققات والتصدعات اللي بتحصل في الارض دي ما بتبقاش سطحية، ممكن تبقى عميقة، فطبيعي ان المياه تندفع منها وتخرج. بعض هذه الينابيع بتكون مية سخنة، وبعضها بيكون مية عادية، وبعضها يخرج في صورة نافورة مية، والبعض الاخر قد يبقى مجرد ينبوع مية موجود في الارض مثل عين حلوان او عين السخن. اخر ظاهرة بتصاحب الفوالق ممكن ناخدها من رقم 3، ايه هي؟ بص معايا، بيقولك وجود ترسيبات معدنية من معادن اقتصادية زي الكالسايت زي المنجنيز زي الازدير بتبقى حوالين فالق. طب ليه؟ ما انا لسه بقولك ان ممكن تطلع نافورة مية. طب المية دي مش مية معدنية؟ مش ترسب المعادن اللي فيها بعدها لما المية تتبخر؟ اذا من البديهي ومن المتوقع وجود ترسيبات معدنية لبعض المعادن الهامة زي الكالسايت وزي المنجنيز وزي الرصاص. ننتقل الى السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 اعتقد ان هو اخر سؤال في التراكيب الجيولوجية، وهو سؤال الفواصل. بلك تعتبر الفواصل من التراكيب الجيولوجية تكتونية الأصل، ده هو اللي جاوب لي عليها هنا، التي يراها الجيولوجي في الحقل. كلمة الحقل يا ولاد معناها في الجبل أو تنجي يعني خارج المعامل يعني. طيب السؤال بقى بيقول ايه؟ ها ده دي كده مقدمة، نشوف السؤال مع بعض، ندخل بالسؤال من فضلك. عرف الفواصل ثم وضح كيف استفاد القدماء المصريين من وجود الفواصل في الصخور. يا اخي والله انا بتعجب، الجماعة القدماء المصريين دول بسم الله ما شاء الله كان يعني كانوا علماء في الجيولوجيا وفي الفلك وفي الاقتصاد وفي كل شيء الحقيقة وفي الكيمياء، وما سابوش حاجة الا لما استفادوا منها. اولا ايه هي الفواصل؟ هروح واخد سرق حتة كده من السؤال نفسه واقول له هي احدى التراكيب الجيولوجية تكتونية الاصل، طيب، وهي عبارة عن كسور أو تشققات تحدث في الصخور بأنواعها النارية أو الرسوبية أو المتحولة، ولكن بدون أي إزاحة. أصل خلي بالك أنا بأكد على النقطة دي ليه؟ بص معايا يا أولاد كده، وارد قوي أن يضرب عصفورين بحجر ويقول لك قارن ما بين الفالق والفاصل. طب في الحالة دي بقى أنت عايز إيه؟ مقارنة وعامل جدول وتكتب تعريف الفالق وتعريف الفاصل. هو إيه أهم فرق ما بين الاثنين؟ إن الفالق كسر مصحوب بحركة، ولكن الفاصل عبارة عن تشققات أو كسور في الصخور بدون أي إزاحة. طيب، المصريين القدماء استفادوا إزاي من موضوع الفواصل ده؟ الله، دلوقتي كلمة فاصل معناها في كتلة صخرية منفصلة، والناس دي كانت عايزة تعمل معابد وعايزة تعمل مسلات وعايزة تعمل مقابر. طب خلاص، فيروح يستفيد من وجود الكتل الصخرية المنفصلة طبيعيا في انه يعمل ايه؟ ياخد الكتل المنفصلة عشان يعمل بيها المعابد والمقابر والمسلات. انتقل الى السؤال رقم 9. طب الطالب الشاطر بقى هيقول انا دخلت كده في ايه بقى في المنهج؟ قارن بين الصخور العرقية والجدد. ده انا خلاص بقى سبت التراكيب اللي فاتت دي كلها ودخلت في اشكال الصخور النارية الجوفية والمتداخلة. هي دي عبارة عن ايه يا اولاد؟ ايه الاشكال بتاعت النارية المتداخلة دي؟ هي مجموعة اشكال بتحصل في الصخور النارية. بتحصل ازاي؟ احنا عارفين كلنا ان الصخور النارية اصلها هي الصهير او المجمى، واحب انوه لنقطة ان الصهير في جوف الارض يعرف باسم المجمى، وعند خروجه الى سطح الارض يعرف باسم اللافا. المجمى دي وهي في جوف الارض جايز انها تبرد، واللافا لما تخرج من البركان او من التشققات اللي في الارض بتبرد. اذا يجوز ان الصخور النارية يتبرد في جوف الارض يتبرد على سطح الارض، وهي في جوف الارض لما تبرد هتعمل اشكال، ولما تطلع بره هتعمل اشكال اخرى. طب وهي في جوف الارض المجمى وهي طالعه تبتدي تبرد او تتداخل، مش احنا بنسميها الناريه المتداخله، في الطبقات الموجوده، وبعد كده تبرد وتتصلب فتعمل شويه اشكال. ايه هي الاشكال دي؟ قال لك الجدد، العروق، اللاكولايس، اللوبولايس، بالإضافة إلى الستوك والباسوليس. تعالوا نعرف الفرق ما بينهم في صورة مقارنات. نرجع لسؤالنا، قارن بين السدود أو الصخور العرقية والجدد. يعني بالظبط بيقول لي قارن ما بين العروق اللي هي القواطع يعني، وما بين السدود الموازية اللي هي الجدد. إيه هي العروق؟ بص على الرسم اللي قدامك وانت اللي تجاوب. واضح قوي ان هي تركيبة نارية متداخلة، لان السد القاطع اللي في النص ده اللي احنا شايفينه ماشي رأسي قاطع للطبقات اللي موجودة في الصخور. اذا الصخور العرقية هي تركيب نارية تتداخل رأسيا لتقطع الطبقات. اما الجدد فلو بصنا في الناحية الشمال هنبص نلاقي ان في تداخل ناري ماشي موازي للطبقة المنقطة دي. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ده هنا المجمة دخلت موازية لسطح الطبقة الصخرية ما قطعتهاش، فعشان كده بسميها الجدد، ويجوز في بعض الكتب ان هم يسموها يقولك السدود الموازية. طيب ننتقل للجزئية التانية من السؤال، قارن ما بين اللاكولايس واللوبولايس. طب بص يا اولاد معايا، اللاكولايس يعني قبة معدولة، واللوبولايس ممكن تقول قبة مقلوبة أو تقول طبقة. يبقى اللاكولايس قبة معدولة، اللوبولايس قبة مقلوبة أو طبقة. طيب أقارن، طب ما أقول كل حاجة عنه. اللاكولايس بيتكون عند صعود المجمى، وبتكون اللزوجة بتاعتها عالية تعمل ايه؟ بص زي ما انت شايف في الرسم كده، تضغط على الطبقة التي تعلوها وبعد كده تبرد وتتصلب فتروح عاملة شكل قبة معدولة. تعال بقى بص لللوبولايس، المجمة كانت طالعة بس كانت قليلة اللزوجة، يبقى يحدث ذلك مع قلة اللزوجة. تعمل ايه المجمة؟ تضغط على الطبقات السفلى فتروح عاملة معايا شكل طبق او ما يعرف باسم اللوبولايس. تقري الجزئية اللي بعدها، الستوك والباسوليس الاثنين نارية متداخلة، بس الستوك بتبقى عبارة عن اجسام مستديرة او بيضاوية الشكل، مساحتها يوم ما تكتر قوي تكون عدة كيلومترات، يعني مساحتها محدودة. اما الباسوليس اللي احنا شايفينها دي يا اولاد فهي اكبر الصخور النارية المتداخلة حجما لانها قد تمتد لمئات الكيلومترات. ننتقل للجزئية اللي بعد كده. بص بقى معايا هنا، البريشيا البركانية والرماد البركاني. طب الرماد البركاني يمكن كلنا شفناه في الافلام العلمية، هو التراب اللي بيخرج مع ثورة البركان. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيخرج. يبقى هل ده شكل ناري متداخل؟ دي نارية سطحية بقى، مش على سطح الارض فوق، نارية سطحية. طب ايه الرماد وايه البريشيا وايه الفرق ما بينهم؟ عند اندلاع ثورة البراكين المسألة بتكون حدث جلل، يعني حدث عظيم جدا وشيء قوي، ونستشعر فيه بعظمة وقوة الله سبحانه وتعالى، لان انفجار وثورات البراكين يمكن كلنا كنا بنشوفها في بعض الافلام العلمية من الاحداث اللي لما تشوفها يخشع قلبك لله سبحانه وتعالى، هي والزلازل شيء رهيب، لان لله سبحانه وتعالى جنود بيسخرها محدش يقدر عليها، البراكين محدش يقدر يوقفها، محدش يقدر يمنعها ولا الزلازل. ممكن ندرسها، ممكن نتكهن بيها، ممكن نخلي المناطق اللي موجودة فيها، ولكن هي جنود الله بيوظفها كما يشاء. فأثناء الثورات البركانية أبص ألاقي قطع صخرية حادة تنتشر حوالين البركان. جت منين دي؟ قال لك من تكسر الأعلاق البركانية من فوق، ما الانفجار كبير. ما ليه الرماد؟ قال لك لا، دي مواد مفتتة ولكنها دقيقة التحبب، ناعمة، وعلشان كده بتحملها الرياح عشان ترصبها بعد كده، إما في أماكن قارية أو في أماكن بحرية. وعلى فكرة حتى الرماد البركاني له فوائد، وإن شاء الله لما نصل الباب الرابع هنعرض هذا الموضوع. طيب ننتقل إلى الجزئية، السؤال اللي بعده، وضح المقصود بالطفوح البركانية مع ذكر أمثلة. لا ده هنا بقى، ده احنا كده ابتدينا نتكلم مش في المواد المفتتة، لا ان شاء الله احنا كده ابتدينا ندخل يا اولاد في اشكال النارية السطحية اللي هي مهاش مواد مفتتة تبقى على طول طفوح بركانية. طب تعالى من الاسم كده، يعني ايه طفح بركاني؟ بص يا اولاد معايا، اللافا بتخرج من فوهة البركان او من الشو اللي في الارض بتنساب، اللي احنا بنسميها الحمم، صخور منصهرة درجة حرارة 1200، فلما بتطلع على الارض بيحدث لها تبريد مفاجئ، تبريد سريع، يا اما انها لمست الارض ويجوز انها تكون تحت البحار، فعند ملامستها للهواء او لمياه البحار بتبرد وتتصلب فتكون صخور نارية سطحية على الارض. طب النارية السطحية لحد بقى ما نوصل الباب الرابع ناخدها بالتفصيل بتتميز بايه؟ قال لك بنسيج زجاجي غير متبلور، يعني يجوز ان احنا نقول انها بتكون ناعمه الملمس. طيب ايه هي امثلتها؟ والله لقينا ان الطفوح البركانية بتبقى عبارة عن روبي، يعني عبارة عن حبال، او عبارة عن وسائد يعني مخدات فوق بعضها، فاصبحت على طول اول ما بشوف الشكلين دولت بعرف ان ده احد اشكال النارية السطحية، وكانت في الاصل طفوح بركانية. ننتقل باذن الله الى الجزئية الاخيرة وهي التعليلات الهامة، واعتقد ان كلنا عارفينها دلوقتي. التعليل الاولاني بيقول لك يشعر الانسان بالاختناق على المرتفعات الشاهقة، طبعا بديهي ان نظرا لان غاز الاكسجين بيكون غاز تقيل كثافته عالية، فبيكون قريبا من سطح الارض، فكلما ارتفعنا عن سطح الارض بتقل نسبة الاكسجين. السؤال اللي بعده، بما تفسر او علل عدم وصول النيازك للارض؟ ايه هي النيازك؟ هي اجسام قادمة من الفضاء الخارجي، وقد تكون كبيرة او صغيرة، لكن ليه ما بتوصلش للارض؟ فنقول والله ان رحمة ربنا سبقت كل شيء، لان ربنا جعل الغلاف الجوي غلاف سميك، فهذه الاجسام وهي قادمة من السماء بتشتعل من احتكاكها بجزيئات الهواء الجوي، فتوصل بقى الارض في صورة رماد، تبقى العملية سهلة. السؤال اللي بعده، لما تفسر تأكل طبقة الأوزون؟ دي مشكلة العصر يا أولاد. يرجع ذلك إلى نشاط الإنسان، أول حاجة تكرار وصعود وهبوط الطائرات النفاثة، التوسع في استخدام المواد عالية التطاير اللي هي الأيروسولات، أو سفن الفضاء طلوعها وصعودها برضو بتأثر، بالإضافة إلى استخدام غاز الفريون المستخدم في التبريد. تعليل رقم 4، عدم وصول أو بما تفسر عدم وصول الأشعة الكونية إلى جو الأرض؟ والله السبب هو أحزمة فان ألن الإشعاعية، لأن الغلاف الجوي بيرفع المجال المغناطيسي للأرض لمسافات بعيدة، فبيجتذب الجسيمات الذرية المشحونة ويجعلها تدور في صورة أحزمة ويمنع وصولها إلى جو الأرض. السؤال اللي بعده، بما تفسر، خلي بالك معايا بقى عشان انا عايزك ما تاخدش الموضوع حفظ، بيقول لك وجود طبقات متماثلة في منطقة ما على ارتفاعات متباينة. الله، ويرجع تاني يقول لك بما تفسر اختلاف منسوب الطبقات. طيب خليكم معايا يا اولاد كده للحظة الاخيرة، بصوا معايا، هو بيقول لي بما تفسر او علل وجود طبقات متماثلة لكن على ارتفاعات مختلفة، انا بغششك الاجابة اهي. الله، ما دي طبقة واحدة، طبقة متماثلة اهي، طب ليه هلاقيها على ارتفاعات مختلفة؟ وكلمة منسوب اللي هي الصيغة الثانية للسؤال معناها ايضا اختلاف في ارتفاع الطبقات، لان منسوب يعني ارتفاع. فبص معايا، قول لي انت بقى كده انا بعمل ايه، ايه اللي انا بعمله ده؟ فالق. يبقى انا عشان وانا ماشي كراجل جيولوجي ماشي في الحقل او في الجبل ولاقي هي الطبقة ولكن على ارتفاع اخر، اما اعلى او اوطى، يبقى يدل ذلك على وجود فوالق. الاجابة كده بس يا استاذ؟ هي كده بس الاجابة. طيب اسمحوا لي يا اولاد قبل ما نختم لقائنا ده نرحب باي اسئلة، وانا هسيب اي معلومات او اي اسئلة هنا في ادارة القناة، وبرحب بأسئلتكم في أي وقت. اسمحوا لي بقى نختم الحلقة وكان المفروض نبتديها بدعاء، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب ونجتهد ثم نتوجه إلى الله بالدعاء، فبدون توفيق الله لا نجاح ولا فلاح، فالتوفيق من عند الله. إني داع فلتؤمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا خير هذا العلم وجنبنا شره، اللهم اجعل هذا العلم زيادة لنا في الإيمان وفي التدبر، واجعله في طاعتك. اللهم ابعد عنا شره وارزقنا خيره. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى أن ترزقنا النجاح والفلاح. اللهم ارزقنا النجاح والفلاح والتفوق، اللهم ارزقنا النجاح والفلاح والتفوق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فيسر لنا أمورنا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حلقة آخر أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.